أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اتخذ من عباده شهداء ليكونوا لخلقه منارا في التضحية والفداء. نحمده خير الحمد ونثني عليه أفضل الثناء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالعزة والكبرياء، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه على جميع الرسل والأنبياء صلى الله عليه وآله الأطهار النجباء، سيما سبطه الشهيد بكربلاء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإعداد للدار الآخرة، كما خاطبنا الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ورد عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه كتب في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية حينما أراد مغادرة المدينة المنورة، يعني في أول مقطع من مقاطع حركته المباركة حيث انتقل من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق إلى كربلاء. عند خروجه من المدينة كتب وصيته لأخيه محمد بن الحنفية، وجاء في تلك الوصية قوله عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. في هذه الوصية يحدد الحسين سلام الله عليه الهدف الأساس لحركته، فهو في خروجه لم يكن طامحا لحكم أو سلطة، ولم يكن يعبر عن نزاع قبلي بين قبيلة وأخرى، ولم يكن يبحث عن مجد ولا مكسب شخصي، وإنما خرج لطلب الإصلاح، خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحين نحتفي بذكراه وبحركته ونهضته وشهادته، فإن علينا أن نضع هذا الهدف نصب أعيننا. الحسين تحرك من أجل هذا الهدف، واستشهد من أجل هذا الهدف. إن الهدف الذي يستحق أن يقتل من أجله الحسين، وأن يسفك دمه، وأن يتحمل ما تحمل هو وأسرته وعائلته، لا بد أن يكون هدفا مقدسا، هدفا عظيما يستحق أن يهتم به كل من يحب الحسين ومن يريد السير في طريق الحسين. هذا الهدف يعني أمور: الأمر الأول الاهتمام بالشأن العام في المجتمع. لو لم يكن هذا الاهتمام عند الإمام الحسين لما تحرك ولما خرج ولما تحمل ما تحمل. إن كثيرا من الناس يعيش في حدود أهدافه الشخصية ومصالحه الشخصية ولا يفكر فيما يحصل في المجتمع ولا يهتم بذلك، وهو بهذا لا يسير على طريق الإمام الحسين ولا يأخذ بنهج الإمام الحسين. الإنسان الحسيني، الإنسان المحب للحسين، بل الإنسان المسلم حقا، هو من يحمل هم المجتمع وهم القيم الأخلاقية النبيلة. ولذلك ورد في الحديث: من أصبح غير مهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ونحن نجد في المجتمعات الأخرى كيف أن الاهتمام بالشأن العام عبر انضمامهم إلى المؤسسات الأهلية والاجتماعية والسياسية المختلفة، إنما هم يجسدون هذا المبدأ الإسلامي الذي يجب أن يلتزم به المسلم قبل كل أحد، الاهتمام بالشأن العام مسألة مهمة وعظيمة. إذا عاش أفراد المجتمع اللامبالاة وعاشوا الأنانية وكان كل فرد يفكر في حدود وضعه وشخصه ومصالحه، فإن وضع المجتمع يسير نحو الانحدار. التفكير في الشأن العام والانتصار للقيم السامية والتوجهات الأخلاقية هذا هدف ودرس عظيم يجب أن نأخذه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، إن الاهتمام بالشأن العام يكلف الإنسان ثمنا، يكلف الإنسان تضحية. بعض الناس يريد أن يهتم لكن في الحدود الذي لا يكلفه شيئا، وهذا في الواقع اهتمام يمكن التعبير عنه أنه في حدود الترف أو في حدود رفع العتب. الإنسان عليه أن يقوم بواجبه، أن يتق الله حق تقاته بمقدار استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. وهذا يعني أن يكون الإنسان مستعدا للبذل، أن يكون مستعدا للعطاء. وطالما تحدثت آيات القرآن الكريم عن الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بذل المال هذا أول مرتبة من مراتب الاهتمام بالشأن العام وبقضايا المجتمع. هناك في أيدي الناس خير كثير أو لا أقل، شريحة من الناس بيدها خير كثير، وحتى من كان دخله محدودا إن البذل في الشأن العام ينعكس على وضع كل فرد ويجلب البركة للباذل وإن كان محدود الدخل. من المستحبات عندنا في زكاة الفطرة بالنسبة للإنسان الفقير، لأن الزكاة إنما تجب على الغني، والغني هو من يملك قوت سمته لنفسه ولمن تجب عليه نفقته بالفعل أو بالقوة. الفقهاء يذكرون أن الإنسان الفقير ولو كان يجد بمقدار الصاع، بمقدار زكاة شخص واحد، فإن عليه أن يدور ذلك القدر، ذلك الصاع، بين أسرته ثم يخرجه للفقراء. وكم من النصوص عندنا تتحدث عن آثار البذل وعن آثار العطاء وعن آثار الإنفاق. الصدقة توسع الرزق، الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تطيل العمر، وهذا شيء محسوس. كلما أعطى الإنسان زاده الله تعالى من الخير. في مجتمعنا حاجات كثيرة، حاجات إنسانية، أناس يعانون من الفقر والحاجة، وهناك حاجة من أجل تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع ونشر ثقافة الخير في المجتمع. المؤسسات الثقافية، المؤسسات الدينية، المؤسسات التي تهتم بحاجات المجتمع، مطالب المجتمع، قضايا المجتمع، هذه يجب أن تدعم. وعلى الإنسان أن يبذل وأن ينفق. نجتمع في مجالس العزاء ونتحدث عن بذل الحسين عليه السلام للغالي والرخيص في سبيل الدين والقيم، فهل يصح لنا ونحن نسير في هذه المسيرة أن يبخل الواحد منا بشيء من ماله؟ نحن نجد في مجتمعات أخرى نماذج رائعة للعطاء. كيف يعطي الناس وكيف يقدمون من أموالهم لبناء المساجد، لمساعدة الجمعيات الخيرية، لمساعدة المؤسسات العامة. المؤسسات العامة في البلد على الناس أيضا أن يتحملوا المسؤولية تجاهها. بحمد الله قامت في منطقتنا مؤسسات اجتماعية متعددة، وآخر جمعية من الجمعيات التي أجيزت في المنطقة هي جمعية مرضى السرطان وجمعية أمراض الدم الوراثية. مثل هذه الجمعيات تحتاج إلى تعاون، كما أن هناك جمعية أخرى هي جمعية المعوقين. مثل هذه الجمعيات ينبغي أن تحظى بدعم من المجتمع. لا ينبغي أن نقبل لأنفسنا أن يسجل علينا في مجتمعنا وفي منطقتنا ضعف التفاعل مع هذه المؤسسات الخيرية. علينا أن نتنافس مع المجتمعات المحيطة بنا، وهذا تنافس مرغوب. التنافس في الخير أمر مرغوب. لماذا في المجتمعات الأخرى يكون هناك بذل وعطاء لمثل هذه المنظمات والمؤسسات والجمعيات، بينما في مجتمعنا تكون درجة العطاء في بعض الحالات فيما يشبه حالة الانخفاض والضعف؟ هذا لا يليق بمجتمع يحتفي كل عام بصاحب التضحية الكبرى بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكذلك التضحية بالوقت. المؤسسات الأهلية، اللجان، مواكب العزاء، مختلف المؤسسات الموجودة في المجتمع تأخذ من الإنسان وقتا. ولهذا نجد أن الإقبال على هذه المؤسسات بالعمل فيها لا يزال محدودا، لأن الكثيرين منشغلون بأعمالهم المختلفة، ونحن نعيش في زمن تعددت فيه الاهتمامات وكثرت الانشغالات. ولكن علينا أن نطالب أنفسنا بزكاة من وقتنا. ينبغي أن يبذل كل إنسان من وقته ولو ساعات محددة في كل أسبوع للمشاركة في هذه المؤسسات، للمشاركة في هذه الجمعيات. وأخيرا أن يبذل الإنسان من جاهه إذا كان صاحب مكانة، إذا كان صاحب وجاهة. وكل إنسان له وجاهة بمقداره، والمرء حيث وضع نفسه. بعض الناس يقول أنا ليست لي مكانة، حينما تسعى وتحمل قضية، القضية هي التي تكون لك مكانة، هي التي تجعل لك اعتبارا، تجعل لك شأنا، لأنك حملت قضية. والمرء حيث وضع نفسه، فعلينا أيضا أن نضحي بأوقاتنا من أجل ديننا ومن أجل مجتمعنا. وأخيرا أن نستعد أيضا للتضحية براحتنا وبأنفسنا حينما يستلزم الأمر ذلك. فذلك هو منهج الإمام الحسين عليه السلام. نتحدث عن تضحيته، ونتحدث عما بذل، وعما عانى، وعما تحمل في سبيل الله. إن ذلك يجب أن يدفعنا للاقتداء به. ويفترض في مجتمع يحيي هذه الذكرى بهذا الزخم الكبير وهذا التفاعل العظيم، أن تنعكس آثار هذا الإحياء على واقع المجتمع وعلى اهتمامات المجتمع. الحسين عليه السلام يذكرنا بأنه خرج من أجل هذا الهدف الكبير، وعلينا أن نحمل هذا الهدف، وأن نسعى في الطريق الذي سعى فيه أبو عبد الله الحسين عليه السلام، طلب الإصلاح في الأمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم بمصيبة أبي عبد الله الحسين، وأن يحسن لنا الأجر والمثوبة، وأن يوفقنا للاحتفاء بهذه المناسبة والاستفادة من دروسها وعبرها ومنافعها العظيمة الكبيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن البكاء والجزع مكروه للعبد، ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور. وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ممن يحمل هذه العاطفة الجياشة تجاه أهل بيت الرسالة. هذه العاطفة الجياشة هي وسيلة مهمة للارتباط بأهل البيت، وهي جسر مستمر دائم من أجل الانفتاح على آفاق حياتهم النبيلة المقدسة. المسألة ليست مسألة أشخاص، وإنما هي مسألة قيم. هؤلاء الأشخاص حملوا أعظم القيم وقدموا أعظم التضحيات، وحينما يرتبط الإنسان بهم إنما يضع نفسه على الخط الذي كانوا عليه. أساسا فإن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مخزونا من العاطفة في أعماق نفسه، والإنسان السوي تتمظهر لديه الحالة العاطفية في المواقف الإنسانية. حينما يشهد الإنسان مشهدا مؤثرا مؤلما فإنه يتفاعل ويتعاطف معه، وإذا كان الإنسان لا يتفاعل مع مشاهد الألم ومع المآسي الإنسانية فإن حالته غير سوية، إنه يعاني من قسوة القلب، إنه يعاني من الجفاء والجفاف في المشاعر. ولذلك فإن وجود العاطفة الغنية، وجود العاطفة الغنية في نفس الإنسان، هذا أمر يكشف عن سويته ويكشف عن حالته الطبيعية الإنسانية. وكما هو واضح فإن الإنسان حينما يتألم من بعض المواقف والمشاهد فإن من مصلحته النفسية أن يعبر عن ذلك الألم. إذا كبت الإنسان حزنه وألمه فإن ذلك قد يتحول إلى عقد في نفسه، تحصل لديه أزمات في داخل نفسه، وهذا ما يتحدث عنه علم النفس الآن، أن الإنسان ينبغي أن يعبر عن انفعالاته في الفرح وفي الحزن. التعبير عن الانفعال الداخلي هذا يفيد نفس الإنسان. وفي نصوصنا الدينية ما يدل على ذلك قبل حديث علم النفس، ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه. ولهذا فإن الشارع المقدس لا يمانع من أن يحزن الإنسان حينما يواجه مصيبة من المصائب، ولا يمنع الشرع المقدس أن يظهر الإنسان هذه العاطفة، ولكن ينبغي أن تكون في حدود، فلا تكون نوعا من عدم الرضا، إظهار عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. نحن نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما مات ولده إبراهيم تأثر وبكى ودمعت عيناه، وقال قولته المشهورة: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. لكنه على الإنسان أن لا يظهر مظاهر الجزع عند المصائب الدنيوية التي تحيط به، ينفس عن نفسه وعن انفعالاته لكن ضمن الحدود المقبولة، أما أن يمارس حالة الجزع ومظاهر الجزع من لطم الرأس أو شق الجيب أو لطم الصدر أو حتى الضرب على الفخذ، وردت عندنا روايات تنهى، ويعتبره الفقهاء والعلماء أنه من المكروهات، وفي بعض الحالات إذا كان فيه جزع على قضاء الله وقدره فهو حرام، لكن عندنا نصوصا تستثني قضية الإمام الحسين. فالإمام الحسين هناك استثناء حولها، هذا الاستثناء نفهمه من تعاطي رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذه القضية. منذ ولادة الحسين ورسول الله صلى الله عليه وآله يظهر الحزن والألم والبكاء والتفجع بين فترة وأخرى وفي مناسبة وأخرى لهذه الحادثة التي لم تقع بعد، يبكي لها قبل نصف قرن تقريبا من وقوعها، قبل 50 سنة من وقوعها. هذا يدل على تميز هذه الحادثة وعلى استثنائية هذه الحادثة، كما أننا نجد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مع ما هم فيه وما نعتقده فيهم من أنهم قمة الصبر والصمود والتجلد والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في قضية الإمام الحسين نرى في حياة كل إمام من الأئمة مشاهد لإظهار التألم والتفجع والحزن على ما حصل في كربلاء، وبذلك أوصوا شيعتهم وأتباعهم. في الواقع هذه القضية ليست تألما مجرد تألم لحادثة حدثت في التاريخ، وإنما هي تعني تعزيز التعاطف مع القضية وتعزيز التعاطف مع أولئك الأبطال الذين ضحوا في سبيل الله وتحملوا ما تحملوا. وأيضا إن هذا الحزن والألم يعني الرفض للظلم الذي وقع على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا ما يجب أن ينمي في نفس الإنسان الحساسية تجاه كل مشهد من مشاهد الظلم والتعاطف مع أي مظلوم ظلم في هذه الحياة. هذه العاطفة الجياشة، هذا الوجدان الثري عند الإنسان المؤمن ينبغي أن يتحرك أيضا في مختلف الموارد والمشاهد. حينما نشهد الفظائع والفجائع التي تحل بالإنسانية في هذا العصر وبإخواننا في فلسطين، في الصومال، في باكستان، في أفغانستان، في المناطق المختلفة، ينبغي أن لا نمر على هذه المشاهد دون اكتراث ودون تأثر. علينا أن نشعر بالتألم، علينا أن نشعر بالتعاطف، لأن هذا درجة من درجة التناصر، من درجة العاون لهذا المظلوم وقد أوصانا ديننا كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مع الأسف الشديد لكثرة هذه الفجائع والمشاهد تكاد أن تكون قد تطبعت في نفوس الناس، لأن الإنسان في كل يوم يشهد مثل هذه المشاهد على شاشات التلفاز مثلا والإنترنت، على صفحات شبكة الإنترنت، لذلك تطبعت مثل هذه المشاهد على الإنسان أن لا يسمح لنفسه بأن تتكيف وتتطبع مع هذه المشاهد. عليه أن يشعر بالحزن، عليه أن يشعر بالألم، عليه أن يشعر بالتعاطف تجاه هؤلاء المظلومين، تجاه هؤلاء المصابين. فالتألم لما أصاب الحسين عليه السلام إنما هو نهج لرفض الظلم في كل عصر وللتعاطف مع المظلوم في كل عصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وأن يعظم لنا الأجر في مصيبتنا بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمظاهر الحزن والألم التي نتوفق إليها، أن ينفعنا بذلك، أن يعطينا عليها الثواب والرضوان والمغفرة، وأن يجعل نفوسنا أكثر انجذابا وانشدادا لأهل البيت والتزاما بأوامرهم وتعاليمهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وأذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشملهم جميعا بمغفرتك ورضوانك، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.